أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الذاريات في هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1433 في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في بريدة. هذه السورة العظيمة سورة الذاريات تتحدث عن طريق العبودية وأنه واجب على كل الخلق أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة وأن يفروا إليه وحده وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى كما سيتبين في آخر السورة. وترسم للمؤمنين الصادقين طريق العبادة وماذا ينبغي عليهم أن يكونوا في وماذا ينبغي عليهم وماذا ينبغي عليهم أن يكونوا في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن المتقين الذين يؤتون الجنة هم أولئك المحسنون الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه السورة العظيمة افتتحت بقوله سبحانه وتعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وتلاحظون أن هذا الذي أقسم عليه الله عز وجل من أن الجزاء والحساب واقع هو الذي اختتمت به السورة التي قبلها، وهي سورة قاف، عندما قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا اليوم الذي وعد الناس إياه هو اليوم الذي يقسم الله عليه في قوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي وإن الجزاء والحساب لواقع لا محالة في ذلك. وقوله الذاريات ذروة، الذاريات هي الرياح لأنها تذرو أي تحمل، ذروا فالحاملات وقرا وهي السحب تحمل الماء بأمر الله عز وجل، فإن الريح تحمل السحاب وتسيره، والسحاب تحمل الماء الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرزق به من شاء من عباده. قال فالجاريات يسرى، أكثر السلف على أن الجاريات هي السفن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يسرا أي ميسر جريها في الماء، وهذا ملاحظ، فإن السفينة تجري بفضل الله عز وجل في الماء، وعليها من الأثقال ما لا يكون على غيرها من وسائل الاتصال. فانظروا يا إخواني إلى السفينة الواحدة كم تحمل من مئات الآلاف من الأطنان، وتسير في الماء سيرا رفيقا ميسرا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وقال بعضهم فالجاريات يسرى هي النجوم، فإنها تجري بأمر الله عز وجل جريا يسيرا وسهلا. قال ابن كثير وكأنه يميل إلى هذا القول، وهذا أنسب للتدرج من الأدنى إلى الأعلى، فإن الله بدأ بالريح ثم ثنى بالسحاب ثم ثلث بالنجوم ثم ربع بالمقسمات أمرا وهي الملائكة، فتدرج من الأدنى إلى الأعلى. وأكثر السلف على أن الجاريات يسرى هي السفن، وهذا قول الجمهور، وهذا من اختلاف التنوع، لأن الجاريات وصف، وهذا الوصف يصح أن يطلق على السفن ويصح أن يطلق على النجوم، ولا إشكال في ذلك، وهو كثير في التفسير. قال الله عز وجل فالمقسمات أمرا هي الملائكة تقسم الأرزاق والآجال بأمر الله عز وجل، لأن الله وكلها بذلك وأمرها به. ثم ذكر المقسم عليه فقال إنما توعدون لصادق. أقسم الله بهذه الأمور الأربعة لأنها آيات عظيمة، الريح آية من آيات الله العظيمة، والسحاب آية من آيات الله العظيمة، والسفن آية من آيات الله العظيمة، والملائكة وعملها بين العباد آية من آيات الله العظيمة. فهذه الآيات التي خلقها الله وجعلها في الخلق دليل على أن الله قادر على بعث الخلق يوم القيامة ومجازاتهم على ما يكون منه. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الدين بمعنى الجزاء والحساب، كما قال الله عز وجل مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تجازي وتفعل يفعل بك وتجازى. وقوله في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. قال الله عز وجل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. أقسم قسما جديدا على أمر جديد، وهو قوله والسماء ذات الحبك أي ذات البهاء والحسن والخلق القوي المتين. إنكم أيها المشركون المكذبون بالبعث لفي قول مختلف، يعني قد طلب أمركم. وانظروا إلى التناسب يا إخواني بين المقسم به والمقسم عليه، فقال والسماء ذات الحبك، أي هذه السماء المحكمة أنتم مضطربون ومختلفون، لم تتفقوا على شيء، مما يدل على أنكم لا تركنون إلى شيء. أفلا تكونون مثل هذه السماء، أو ألا تعتبرون بمن خلق هذه السماء فأحكم خلقها، هل يليق به أن يخلق الخلق ثم لا يبعث؟ يدع الظالم على ظلمه، والمظلوم على مظلمته، والكافر في سوء عمله، والمؤمن في حسن عمله، لا يبعثهم فيجازيهم كل بما يليق به ويناسبه. إن هذا لا يليق بمقام الله جل وعلا ولا بحكمته وعدله. ولذلك قال إنكم لفي قول مختلف، أي في شأن البعث. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف ويضل عنه من ضل، ومن كتب الله عليه الشقاوة. والإفك هو القلب، ومنه المؤتفكات وهي قرى قوم لوط، قلبها الله سبحانه وتعالى لأنهم قالبوا الفطرة التي خلق الله الخلق عليها، وهي أن يتزوج الرجال النساء، فأخذوا ينكحون الرجال والذكران دون النساء، وهذا من قلبهم للفطرة التي استقر عليها أمر البشرية، فقلب الله عز وجل ديارهم عليه جزاء وفاقا من جنس أعماله. ثم قال الله عز وجل قتل الخراصون، أي لعنوا، والقتل هنا بمعنى اللعن والطرد والإبعاد، وقد يكون بمعنى الإهلاك، أي أهلكهم الله عز وجل ودمرهم. والخراصون هم الكذابون الذين يتكلمون في اليقينيات وفي القطعيات بأهوائهم من دون علم، فيجعلون هذه الأصنام آلهة من دون علم ولا بينة، وينكرون أمر البعث من دون علم ولا بينة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهم، غمرة الجهل والكفر والتكذيب ومحبة الحياة، ساهون أي لاهون عن البعث وعن التفكير فيه وعن النظر فيما جئت به يا محمد من هذه الأمور العظام، فهم ساهون. وهذا نلاحظه في عامة الكافرين، هم في غمرة ساهون، مشغولون بهذه الحياة، يجمعون لها وينشغلون بها وينسون ما خلقوا من أجله. قال الله عز وجل يسألون أيان يوم الدين، يعني متى التفتوا إلى الآخرة نتج منهم شيء واحد وهو السؤال متى يوم الدين. هذا ليس من أمرنا وليس شغلا لنا، هذا من أمر الله عز وجل. ولذلك يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الساعة من أمر الله وأنه علمها إلى الله، ولا يجوز لأحد أن يسأل عنها. قال يسألون أيان يوم الدين، يعني هذا هو منتهى ما يهتمون به في أمر الدين أو في أمر الجزاء والحساب والبعث، متى إن كان حقا فأخبرنا متى سيكون. والمؤمن إنما يسأل ماذا سيلقى في يوم الدين. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة قال متى الساعة يا رسول الله، مباشرة حول النبي صلى الله عليه وسلم السؤال إليه فقال ما أعددت لها، قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. قال الله عز وجل يومهم على النار يفتنون، أي في ذلك اليوم الذي هم يسألون عنه سيكونون على النار يفتنون، أي يختبرون ويمتحنون، كما يفتن الذهب. الذهب يا إخواني ما يكون ذهبا حتى يحرق فيتميز المعدن المعروف من الذهب من بقية الشوائب، يسمى الفتن، ويسمى الذهب الفتين. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون ويحرقون. ذوقوا فتنتكم، أي عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. لأنهم كانوا إذا هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الوعيد الذي ينتظرهم قالوا ائتنا بالعذاب، هات العذاب، نحن نريد هذا العذاب الذي أنت توعدنا به. فيقال لهم يوم القيامة هذا الذي كنتم به تستعجلون، كنتم تطلبونه في الدنيا قد جاءكم اليوم على أتم ما يكون. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. بعد ما انتهى من ذكر هذه الحقيقة العظيمة وهي أن الناس سيبعثون وأن أمر البعث والجزاء حق لا مرية فيه، بين مواقف الناس فقال إن المتقين في جنات وعيون. المتقون هم من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وحقيقة التقوى خوف يبعث الإنسان على العمل ويخيفه من مقامه بين يدي الله عز وجل. قال في جنات وليست جنة، يعني في بساتين متنوعة كما سيأتي معنا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهم، فنسأل الله الكريم من فضله. قال إن المتقين في جنات وعيون. عيون أيضا، في الجنة عيون تنبع فيها من أعظم العيون، فيها عين التسنيم وفيها السلسبيل، آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم أي يأخذون تلك النعمة قد قبلوها من الله سبحانه وتعالى وحمدوا الله عليه. وقال ابن جرير بل المعنى آخذين ما آتاهم ربهم أي يفعلون ما أمرهم به الله عز وجل، فيؤدون الواجبات ويقومون بها. ولكن الظاهر أن قوله آخذين ما آتاهم ربهم بمعنى أنهم قابلين وآخذين النعمة التي ينعم الله بها عليهم ويكرمهم بها وهي الجنة. لأنه قال بعدها إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي يأخذون تلك النعمة وينالون ذلك الجزاء. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وإن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى التعليل، يعني آخذين ما آتاهم ربهم ولهم في الجنة أو في الدار الآخرة جنات وعيون لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، أي يؤدون العمل بإحسان. وحقيقة الإحسان قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمر أو حديث جبريل عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء فدل الحديث على أن الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله الكريم من فضله يا إخواني. أن تعبد الله كأنك تراه يعني أن تقوم بالعبادة وكأنك في حضرة الرب سبحانه وتعالى تراه بأم عينك من شدة حضوره في قلبك، خوفك من محبتك له، إجلالك لربك، تعظيمك لشأنه. فإن لم تستطع هذا المقام ف
فاستحضر أنه هو سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك ولا يخفى عليك ولا شيء من عملك عنه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان كما يكون في معاملة الخالق يكون أيضا في معاملة المخلوق، ولذلك جاءت الآيات مبينة الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق. فقال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا إحسان في معاملة الخالق. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا إحسان في معاملة الخالق. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا إحسان في معاملة المخلوق. انظروا يا أخوان، وهذه الآيات سبحان الله تتحدث عن مقام الإحسان، مع أنها تشبه آيات سورة المعارج، لكن آيات سورة المعارج لا تتحدث عن مقام الإحسان، تتحدث عما ينجي الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهنا قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهنا يتبين الفرق. الحق المعلوم هو الزكاة للسائل والمحروم، وهنا الحق هنا ليس هو الزكاة، شيء زائد عن الزكاة، يؤكد ما ذكرناه من أنه يتحدث عن مقام الإحسان. فإن المؤمن إما أن يكون مسلما أو مؤمنا أو محسنا، وهنا الحديث عن مقام الإحسان. فهؤلاء المحسنون قد أدوا الزكاة وانتهوا منها، لكن عندهم شيئا آخر فوق الزكاة يرونه حقا عليهم للسائل والمحروم، وهي الصدقات التي يتصدقون بها ويقومون بها. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل هجوعهم، أي الذي ينامونه من الليل قليل لطول قيامهم. وهذا هو اللائق بمقام الإحسان، هو اللائق بمقام الإحسان، وهو أنهم يقومون من الليل قياما طويلا. جاء في السنة حده بأنه الثلث، لأن للإنسان أو لربك عليك حقا، ولنفسك أيضا عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة. فهو يقوم ثلث ما بين النصف والسدس، فيصبح مجموع النوم ثلثين والقيام ثلث. إذن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني ما ينامونه من الليل قليل. ويؤكد هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. إذن يا إخواني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قوله ما يهجعون ما مصدرية، فتكون كانوا قليلا من الليل هجوعه. القول الثاني وهو لجماعة من السلف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي لا يهجعون، ما نافية، ويكون المعنى أنهم يقومون شيئا ولو قليلا من الليل، لا يدعون قيام الليل ولو شيئا قليلا. كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، يعني هذا يلتزمونه مع الله سبحانه وتعالى، فمن زاد فهو قد زاد في باب من أبواب الإحسان العظيم، لكن هذا قدر لا يدعونه أبدا. والقول الأول عندي أولى والله أعلم، لأنه يتحدث عن مقام الإحسان، ومقام الإحسان يقتضي أن يكون الإنسان حظ من قيام الليل طويل، وليس المراد أنهم يأخذون من الليل ولو شيئا 5 دقائق أو 10 دقائق، وإن كان هذا خير، لكن المقام الذي تتحدث عنه الآيات مقام أناس يسابقون في ميدان عظيم وهو ميدان الإحسان. فالمناسب في حقهم أن يقال كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني ما ينامونه قليل، وجاءت السنة ببيان ذلك القليل بأنه يعني ثلثين، والثلث يكون للقيام. قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، ما أعظم إحسانهم، لأنهم كانوا يقومون من الليل، ثم إذا جاء آخر الليل في السحر قبيل الفجر جلسوا يستغفرون. لماذا؟ لأنهم يقولون مع كل هذا الذي نعمله هذا لا يساوي شيئا في جنبك يا الله، فنحن نستغفرك يا الله من التقصير في حقك، ونستغفرك يا الله من النقص الذي يكون فيما نتقرب به إليك، ونستغفرك يا الله من العجب الذي قد يقع في قلوبنا ونحن نقوم بين يديك. لأن الإنسان إذا كان في ظلمة الليل لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قد يقع في قلبه شيء من العجب، خصوصا إذا قام من بين 10 و20 في البيت أو 30 في الجماعة ما قام منهم أحد، كلهم ينامون الليل، قد يقع في نفسه شيء من العجب، فهو يمسح ذلك العجب بالاستغفار ويقول يا رب إني تائب إليك، أنا مذنب وأنا ملطخ بالأوزار والآثام، فأنا أستغفر وأمحو ذلك كله. قال وبالأسحار هم يستغفرون، وأفضل الاستغفار كما قال بعض العلماء هو ما كان في الصلاة، وهو أن تكثر من الاستغفار في صلاتك، خصوصا عندما تسجد بين يدي ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي في المال الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى وملكهم إياه حق للسائل وهو الذي يسأل المال، وهذا واضح جدا ولم يختلف فيه، والمحروم وهذا قد اختلف فيه على أقوال كثيرة بلغت 8 لكنها متقاربة. فالمقصود بالمحروم هو ذاك الشخص الذي لا مال له ولا يسأل الناس شيئا ويتعفف ويبتلى كثيرا في أمر المال، ما يكاد يأتيه مال حتى يذهب منه، تكثر عليه الأمراض والجوائح، وقد ابتلي في حياته بالمال. فهؤلاء المحسنون يعطون السائل الذي يأتي إليهم فيسألهم، ويتفطنون لذلك المحروم الذي لا يتفطن له أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بذاك الذي ترده اللقمة واللقمتان والدرهم والدرهمان، ولكنه الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فالمؤمن الحريص يعني يعطي في الحالين، إن جاءه سائل أعطاه، وهو في الوقت ذاته يبحث ويترقب ويفتش عن أولئك الذين لا يستطيعون السؤال، متعففون وهم أصحاب حاجات. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. في الأرض أيها الناس آيات لمن كان عنده يقين، لمن أراد أن يستدل على قدرة الله وعلى نعمة الله على عباده، في الأرض آيات، في الجبال، في الأودية، في الأشجار، في الأنهار، في الأحجار، في الطير، في كل ما نراه آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكم من بعد الأرض هناك ما هو أقرب للاستدلال على عظمة الله وقدرته وعظيم نعمته على عبده. أنفسكم فيها آيات عجيبة، وما يزال الناس يتفكرون في النفس الإنسانية ولن يستطيعوا أن يبلغوا المدى في ذلك، لأن ما أودعه الله في هذه النفس شيء فوق طاقة البشر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقف أمامنا طبيب في يوم عرفة فقال أريد أذكركم بنعمة الله، هو طبيب عيون، هذه العين اللي تنقل هذه المرئيات والمبصرات إنما هي مثل الكاميرا، تعكس هذه الأشياء ثم ترسلها إلى المخ عبر سلك يسير جدا، يوصل هذه المبصرات إلى المخ، فالمخ يترجمها ويعرف أن هذا إنسان وهذا جدار وهذه سماء وهذا نور وهذا أخضر وهذا أحمر إلى آخره. هذا السلك يقول، أو هذا العرق أو العصب يسمى العصب البصري، كم فيه من الأشرطة أو الألياف، كل شريط مسؤول عن شيء معين، هذا عن البعد وهذا عن القرب وهذا عن اللون الفلاني وهذا عن اللون الفلاني وهذا عن الجمادات وهذا المتحركات وهذا الأشياء المبهمة وهذا عن الأشياء الصافية والناصعة والقوية والمجهورة والخفيفة إلى آخره. كم فيه من سلك؟ أعطوني يا ناس. فقالوا 1000، قال زيدوا، قلنا 20، 10,000، قال زيدوا، قلنا 20، المهم بعد لأي وصلنا إلى 100,000. قال فيه 20 مليون سلك. قالوا وهو لا يتعدى في حجمه أكثر من مليمتر، أو قال 2 مليمتر، 2 ملي، في 20 مليون موصل، وكل واحد منها يوصل شيئا لا يوصله الآخر. ولذلك يقع الضعف في البصر أحيانا في رؤية الألوان أو القريب أو البعيد أو غير ذلك. ما السبب؟ هناك مشكلة في السلك الموصل، سبحان الله. ويقوم إنسان قد نام وهو مبصر فيقوم وقد عمي، من أين؟ انقطع هذا السلك فأصبح الإنسان عميان بعدما كان مبصرا. وفي أنفسكم، ثم قال أفلا تبصرون، أفلا تنظرون وتتفكرون. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، قال والوقف هنا، قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، في الأرض آيات وفي أنفسكم آيات. ثم تعجب فقال، يعني أثار انتباهنا، فقال أفلا تبصرون، يعني أفلا تنظرون وتتدبرون وتتفكرون في أمر السماء، في أمر الأرض، وفي أمر أنفسكم. قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم أيها الناس، أي رزقكم يأتي من السماء. وما توعدون، أي ما وعدكم الله به في الجنة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا قسم ثالث. فورب السماء والأرض، بعدما ذكر الأرض في قوله وفي الأرض آيات للموقنين، وذكر السماء في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، أقسم بهما، ثم قال فورب السماء والأرض، أقسم بالله الذي خلقه، إنه لحق. قيل إنه لحق أي البعث الذي أقسم عليه أولا، أعاد بعدما بدأ تأكيدا لهذا المعنى، وهو معنى البعث والجزاء والنشور. فورب السماء والأرض إنه، أي البعث والجزاء والنشور، لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل كلامكم الذي تنطقون. فأنتم تعلمون أنكم تتكلمون، هذا الذي سيحدث من البعث سيكون مثلما أنكم تتكلمون. وقيل وقوله فورب السماء والأرض إنه لحق، أي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه، أي هذا الذي ذكرناه لكم، لحق مثل ما أنكم تنطقون. والعجيب أن هذه السورة تحدثت عن أمر الرزق كثيرا وافتتحت به، والذاريات ذروا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هذا كله حديث عن الرزق. وهنا قال وفي السماء رزقكم، سيأتي الحديث عن وفي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ثم يأتي في آخر السورة قوله سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فيها حديث ظاهر عن الرزق. قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل جاءك خبر ذلك الضيف الذي حل بأبيك إبراهيم؟ والضيف اسم جنس يطلق على الواحد والجماعة، أي أضياف. المكرمين لأن إبراهيم أكرمهم وأنزلهم منزلا حسنا، وهو أول من ضاف الضيف عليه الصلاة والسلام. إذ دخلوا عليه، قولوا إذ دخلوا عليه قال ابن القيم فيها مفاجأة، يعني ما كانوا واضعين موعد معه، لأنه كان يستقبل الضيفان في أوقاته كلها عليه الصلاة والسلام، فهو تفاجأ بدخولهم عليه لأنه قد فتح بابه لمن يأتي إليه من الضيفان. قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما، بدأوا بالسلام لأن سنة المسلمين هي السلام. قال سلام قوم منكرون، رد عليهم بأفضل مما جاءوا به. قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، وذلك لأن الملائكة جاءوا بسلام بصيغة فعلية، قالوا سلاما أي نسلم سلاما، والصيغة الفعلية تدل على الحدوث والانقطاع، يحدث ثم ينقطع، لما أقول ضربت فإن الضرب وقع ثم انقطع، كذلك نسلم عليك أي سلمنا ثم انقطع سلامنا. أما إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام سلام، أي سلام عليكم. وسلام عليكم جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، وما كان ثابتا دائما أولى مما كان متقطعا أو منقطعا ولو كان متجددا. فسلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، وهذا متسق مع قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال قوم منكرون، ما جابههم بكلمة توحشهم، فلم يقل أنتم منكرون أو أنا لا أعرفكم، وإنما قال قوم لا يعرفون، ما أحد يعرفهم، يريد أن يتعرف عليهم. انظروا الآن أكرمهم وأضافهم وأدخلهم بيته، ولما جلسوا واستقر بهم المجلس قال قوم منكرون، يعني يعرفوني بأنفسكم، من أنتم؟ لأني ما أعرفكم، لستم من أهل البلد. جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه عليهم، يعني منظر بهي وجميل، فاستغرب فقال قوم منكرون، أي عرفوني بأنفسكم. ولذلك يستحب للضيف إذا نزل بأحد أن يبادر إلى التعريف بنفسه، معك فلان ابن فلان، أخوك فلان ابن فلان، حتى تزول الوحشة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، قال العلماء راغ إلى أهله أي ذهب على سبيل الروغان، يعني على سبيل الاختفاء وعدم إظهار الإكرام، ما يريد أن يظهر لهم أنه سيذهب ليأتي بالطعام، مثل الذي يقوم لقضاء حاجة أو شيء من ذلك ثم ما يشعر ضيفه إلا وقد جاء بالطعام. فراغ إلى أهله. الروغان هو الذهاب بسرعة وخفية. فراغ إلى أهله فجاء بعجل هو جاء به من كرمه عليه الصلاة والسلام، هو يأتي به ولا يؤجل ولا يدع خادمه أو أحدا غيره يكرم أضيافه. فجاء بعجل، والعجل كبير وليس صغير، سمين وقد استسمنه له. والعجيب أنه قال فراغ إلى أهله ولم يقل راغ إلى السوق، ما يدل على أن إبراهيم قد أعد العدة للضيف في بيته. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وردت صفته في سورة هود، فجاء بعجل حنيف أي مشوي على الرضف أو على الرضف، وهي الحجارة المحماة، وهذا ما يسمى بالحنيف عند العرب، وهو اللحم المشوي على الحجارة. قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، أوصله إليهم ولم يقربهم إليه، يعني ما قال قوموا تفضلوا إلى طعامكم، وإنما آتى به إليهم إكراما لهم. وهذا يدل على إكرام إبراهيم وعلى قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن حمل العجل السمين في صحن أو في قدر أو إناء يحتاج إلى قوة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يعرض عليهم أن يأكلوا، ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. ولاحظوا أسلوب الإكرام، ما قال كلوا، ألا تأكلوا، يعرض عليهم عرضا، لأن هذا من كرم اللفظ، ألا تلزم وألا تأمر وألا تجحف في القول، وإنما تعرض الأمر عرضا، ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. لما رآهم لا يأكلون وقع في نفسه خوف، لأن العادة أن الضيف يبادر إلى الانبساط والأكل من كرامة من يضيفه إذا كان مأمون الجانب، أما إذا كان صاحب سوء ويريد شيئا من المنكر فإنه يعني لا يفعل ما يريده المضيف. فلما رآهم رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استغرب من هؤلاء الأضياف الذين يؤتى لهم بأطيب اللحم وهو العجل المحنوذ السمين ولا يتقدمون إليه ولا يمدون إليه أيديهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وهنا قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. في تلك اللحظة قالوا أبشر، سيرزقك الله عز وجل بغلام عليم، وهو إسحاق ابن إبراهيم وسارة، لأن سارة كانت عجوزا عقيما. بشروه وبشروها في نفس الوقت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا يدل على كرم الملائكة ومحبتهم لإدخال السرور على إبراهيم وعلى امرأته، لم يوفروا هذا لأحد، فبشروه وبشروها. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلأنه رجل يعني ما ظهر منه شيء، وأما هي فلأنها امرأة، والمرأة من عادتها أنها تستجيب لداعي الحزن بسرعة ولداعي الفرح أيضا بسرعة. ماذا فعلت؟ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني في صيحة فصيح وتصر وصكت وجهها. انظروا صوت وفعل، أما إبراهيم ما بكر عنه شيء، وهذا يدل على كمال يعني كمال الرجل، لأنه لا يظهر عليه التأثر بسهولة. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. في الآية الأخرى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. يقال إنها كانت قريبا من المئة أو تجاوزت المئة، فسبحان من يخلق ويقدر ويدبر أمر عباده على ما يشاء. وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، يعني لا تستغربي ولا تتعجبي، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه هو الحكيم العليم. الحكيم في أفعاله وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى، والحكيم الحاكم المحكم لأمره سبحانه وتعالى. فالحكيم ذو الحكمة وذو الحكم، والعليم لأمر خلقه، يعلم كيف يرزقهم ومتى يرزقهم إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الذاريات، نسأل الله أن ينفعنا بها في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حي الخليج ببريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في هذه السورة: قال: فما خطبكم أيها المرسلون. عندما قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطعام لأضيافه ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، عند ذلك بلغوه بأنفسهم وعلموه من هم ونقلوا إليه البشارة، فبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، ثم بشروا امرأته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عند ذلك قال لهم إبراهيم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ يعني إن كنتم قد جئتم من عند الله عز وجل، ما هو خطبكم؟ ما شأنكم؟ ما أمركم؟ ما خبركم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نحن جئنا مرسلين إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، أي حجارة قد خلقت وكونت من الطين فهي يابسة، مسومة عند ربك أي معلمة، قد وضعت عليها علامات، قد وضع الله عليها علامات، فكل حجارة تقع على مجرم من هؤلاء المجرمين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هنا اختصر القصة، وفي الآيات الأخرى في سورة العنكبوت وفي هود جاء بها بشيء من التوسع، ويعني ذكر كثير من الأمور التي لم تذكر في هذا المكان، لأن إبراهيم لما قالوا له: إنا سنذهب لنهلك أهل هذه القرية الظالمين، قال: أرأيتم لو كان يعني في نصف أهلها مؤمنين أكنتم تهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها ربعهم؟ قالوا: لا. قال: فإن فيها لوطا؟ قالوا: نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله. فكان عليه الصلاة والسلام خائف على من؟ على لوط، أن يشمله العذاب معه، لأنهم ذكروا أنهم سيهلكون القرى ويدمرونها كلها، فخاف على ذلك المؤمن النبي الكريم لوط الذي هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. وهنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي أخرج الله عز وجل من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته. ثم قال الله فما وجدنا فيها غير بيت، بيت واحد من بين هذه القرى المنتثرة في تلك المنطقة، بيت واحد من المسلمين الذين أسلموا لله عز وجل. وهنا يأتي السؤال، لماذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هذا سؤال كثيرا ما يتداوله الناس أو يذكرونه ويطرحونه، وجواب عليه واضح. البيت المسلم هو بيت واحد اللي يظهر منه الإسلام، لأنه بيت مسلم قد أسلم لله ظاهرا، فيه امرأة منافقة لكنه بيت مسلم، البيت مسلم، لكن أهله ليسوا كلهم إيش؟ ليسوا مؤمنين. البيت مسلم من فيه مسلمون. الزوجة هذه كانت مع قومها في قلبها وكفرها، لكن في الظاهر هي مع لوط، ولذلك البيت إيش؟ مسلم. لكن هل أهله كلهم مؤمنون؟ لا. ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته، وما وجد فيها إلا بيت واحد مسلم، ما يقول بيت مؤمن، لأنه قال بيت مؤمن لدخلت امرأة فرعون، امرأة لوط، قال بيت مسلم أي ظاهره الإسلام، لكنه ليس البيت كله مؤمنا، لأن فيهم امرأة لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته، لأن الله قال له ماذا؟ قال فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه، إن موعده الصبح. فالمرأة ليست منهم، ولذلك لما خرجت أرادت أن تخرج معهم التفتت إلى قومها فأخذها العذاب، وخرج لوط عليه الصلاة والسلام وبناته، فالذين خرجوا هم المؤمنون. لكن لما تنظر إلى البيوت ما في إلا بيت واحد هو البيت المسلم، سمي مسلما لأن فيه ماذا؟ فيه مؤمنون وفيهم إيش؟ كافرة، وهذه الكافرة ظاهرها إسلام وباطنها كفر محض. ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ما نجا إلا المؤمنون وهم لوط وبناته، وما وجد فيهم إلا بيت مسلم واحد، فسمى البيت بالإسلام لأنه قد ظهر منه الإسلام والباطن فيه، فيهم أهل إيمان وفيهم أهل كفران، لكن كلهم قد ظهر منهم الإسلام. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها، أي في تلك الفعلة التي فعلناها بهم آية، جعلناها آية عظيمة، وسيأتي معنا إن شاء الله في سورة القمر ماذا فعل الله به. طمس أعينهم ثم حملت تلك القرى حتى بلغت عنان السماء ثم قلبت ثم رموا بالحجارة ثم كانت عليهم الصيحة، فجمع الله لهم أو عليهم أربعة أنواع من العذاب، فطمسنا أعينهم والصيحة والحجارة والقلب، وكل واحد له حكمة وليس هذا موطن التفصيل فيها. قال وتركنا فيها، إما أن يكون في الفعلة والعقوبة التي عليهم، أو وتركنا فيها أي في قراهم آية، حيث جعل الله مكان قراهم ماء مالحا ممجوجا منتنا لا يحيا فيه شيء، وهو مكار البحر الميت. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وهو المكان الذي في منطقة الأردن بين الأردن وفلسطين، منطقة البحر الميت. هذه يقال أنها من أثر أولئك، ولذلك يستحب كثير من العلماء أو يرى بعض العلماء وجوب أن من مر بها وجوب أن يمر بها مرورا ولا يمكث فيها، لأنها من ديار القوم المعذبين. وهذا محل بحث وإشكال. قال: وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب. لماذا لا يكون للناس جميعا؟ هي الحقيقة آية للناس جميعا، ولكن لكون الذين يخافون العذاب الأليم هم الذين ينتفعون بمثل هذه الآيات ذكرهم، وإلا فهي آية للناس أجمعين. قال الله عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. قوله وفي موسى، أي وفي موسى آية، لأنه قال قبلها: وتركنا فيها آية وفي موسى، أي آية أخرى. فقوله وفي موسى معطوف على قوله وتركنا فيها آية. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بآيات باهرة واضحة الدلالة لا يكاد يراها أحد إلا ويؤمن بها. ولذلك السحرة وهم أهل السحر والضلال عندما رأوا تلك الآية من موسى سجدوا لله رب العالمين، رب موسى وهارون، من شدة إبانتها للحق وإيضاحها له. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان، أي بحجة، مبين، أي بينة ظاهرة في دلالتها على أن موسى رسول من عند الله، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تولى بركنه، إما أن يكون معناها تولى بجنوده وأصحابه، سمي الجنود والأصحاب ركنا لأنه يركن إليه، أو فتولى بركنه أي بجانبه الذي يركن إليه، مثل قوله عز وجل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني تولى معرضا مستكبرا عن الحق، وما كان عنده إلا إحدى كلمتين: ساحر أو مجنون. طيب ساحر من وين؟ السحر أنفسهم آمنوا، كيف يكون ساحر؟ آمنوا علموا أن هذا من عند الله. مجنون كيف يكون مثل هذا الذي هو أعقل العالمين مجنونا؟ لكنها طريقة الكفار في التعامل مع آيات الحق، لا يقابلونها إلا بالتهم المعلبة، تهم جاهزة، سحر، كهانة، إرهاب، إلى آخر من العبارات التي يقولونها ولا يذكرون عليها دليلا ولا مبررا. وهذا من ضعف الباطل، الباطل ضعيف في الحجة، ليست عنده حجة ولا يستند إلى حجة. ولذلك عندما تأتي آيات الحق شاهدة يقابلونها بمدافع الدعاوى والتهم التي دائما يقابلون بها الحق. في كل زمان هؤلاء رجعيون، هؤلاء متخلفون، هؤلاء، حتى إنهم يعيرون أهل الحق بما يمدحون به، مثل ما قالوا في حق لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا أخرجوهم؟ لأنهم يسرقون، أو لأنهم يزنون، أو لأنهم يكذبون؟ إنهم أناس يتطهرون، عيبهم ومشكلتهم الوحيدة أنهم يتطهرون. قال الله عز وجل: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي ألقيناهم فيه وطرحناهم طرحا على سبيل الإهمال في اليم، أي في البحر، وهو مليم، أي ملوم على فعلته، لأنه قام بها مختارا عنادا واستكبارا. قال: وفي عاد، أي آية أخرى، إذ أرسلنا عليهم، وعاد هي القبيلة المعروفة في جزيرة العرب ومساكنهم الأحقاف، وهي جنوب الجزيرة منطقة الربع الخالي إلى حضرموت، ولعل ما في هذه المنطقة من الرمال هو أثر من آثار تلك الريح العقيم التي نزلت أو عذب بها أولئك القوم، وما زال فيها أثر الريح إلى اليوم سبحان الله. ففيها رياح مستمرة تدور بتلك الرمال فيها إلى اليوم، تأتي إلى المنطقة وفيها جبل عظيم من الرمل، ثم تأتي من الغد فلا تلقى الجبل في مكانه سبحان الله إلى اليوم، وهذا موجود. قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني التي لا خير فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح الجنوب، الريح التي تأتي من جهة الجنوب هي التي أهلكت بها عاد. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي جعلته مدقوقا كالرميم، تدقه دقا. فكانت تأخذ هؤلاء الأقوام على عظم خلقهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، أوتوا بسطة في الخلق، تحمل الرجل ثم تحمله في أعنان السماء ثم تلقيه على رأسه فيصبحون كأنهم أعجاز نخل خاوية سبحان الله، كأن النخلة مقلوبة، أعجاز نخل خاوية، قد ذهبت رؤوسهم واندق أعلاهم، الكتف وما يليه قد اندق، كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال: إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود، أي آية أخرى، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، بعدما كذبوا برسولهم صالح عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم آية عظيمة، قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني حتى ينزل بكم العذاب، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، وهي صيحة عظيمة لم تبق منهم ديارا ولا نافخ نار، وهم ينظرون سبحان الله، يعني ينظرون إلى هذا العذاب وهو يحل بهم وينزل في ديارهم، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما استطاعوا أن يقوموا ولا استطاعوا أن يجدوا أحدا ينصرهم من بأس الله إذ نزل به. قال الله عز وجل: وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء جميعا، من قبل لوط، من قبل عاد، من قبل فرعون، ومن قبل ثمود، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي قوما خرجوا عن طاعة الله عز وجل وتمردوا على أنبياء الله. لما انتهى من ذكر هؤلاء القوم الذين تمردوا على عبودية الله عز وجل ولم يسلكوا الطريق الموصل إلى الله كما سلكه إبراهيم وكما جاء في صفات المتقين الذين جعل الله لهم الجنات والعيون، قال مستدلا على قدرة الله وعلى أن القلوب يجب أن تنصرف إليه وأن تفر إليه وألا تلتجئ إلى أحد إلا له سبحانه وتعالى، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنسعون. هذه السماء التي ترونها والتي أقسمنا بها وأقسمنا بربها، والسماء ذات الحبك، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: والسماء بنيناها، هذه السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. بالمناسبة هذه أيد ليست بمعنى اليد الجارحة المعروفة، وإنما أيد من آد يئيد، أي بقوة، كما قال الله عز وجل: وأذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود إيش ذا الأيدي إنه أواب، أي ذا القوة. فهنا والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كتبوا المصحف كان لكتابتهم أسرار وأعاجيب. لو تأملتم الآن بين أيديكم انظروا بأيد كيف كتبت بياءين، يبين لك أن في فرق بين الأيدي التي هي جمع يد والأيد التي من آد يئيد، ها؟ فكتبت بياءين، فليست هذه الآية من آيات الصفات أصلا، ولذلك بنيناها بأيد أي بقوة. وإنا لموسعون أي موسعون في الخلق، خلقنا وسيع جدا عظيم، ولذلك الآن في مطامع الخلق في أن يتطلعوا إلى هذه السماء يحاولون أن يصلوا فيها إلى شيء ما استطاعوا، صنعوا مجاهر عظيمة جدا وأخذوا يتطلعون إلى هذا الكون الفسيح يحاولون أن يصلوا منه إلى نتيجة ونهاية ما استطاعوا. من أنت يا ابن آدم؟ أنت مخلوق ضعيف جدا وقليل وصغير وحقير، وما أنت بشيء في هذا الملكوت العظيم الذي يحيط بنا وهي السماء. وبعض الناس استدل بهذه الآية قال موسع اسم فاعل من أوسع تدل على الاستمرار، موسعون أي نزيد في الخلق شيئا فشيئا. وأثبتت بعض البحوث الآن أن الخلق يتسع أو السماء تتسع وهذا الكون يزيد يوما بعد يوم، فإن صح ما قالوا كان في الآية دلالة على هذا المعنى، وإن لم يصح فمعنى الآية أن الله أوسع في الخلق وعظمه. قال الله عز وجل والأرض فرشناه، انظروا استدل بآية سماوية وبآية أرضية، الآية السماوية ترفع إليها بصرك والآية الأرضية تلمسها بيدك تنظر إليها وهي قريبة منك. والأرض فرشناها جعلناها فراشا فنعم الماهدون، مع العلم أنها معلقة ليست متكئة على شيء بل هي في الهواء، ولو شاء الله عز وجل لجعلها إيش؟ مضطربة تميد وتتمايل فلا يستقر عليها بناء ولا يعيش عليها إنسان. قالوا فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلق الله زوجين، جعل كل شيء مكون من زوجين، فالزوجية لازمت الخلق، ولذلك ابن آدم مخلوق من زوجين والحيوانات مخلوقة من زوجين. بل إن الناس الآن تأملوا في هذه الكائنات فوجدوا أن كل الكائنات مكونة من زوجين، حتى الماء ذرة من إيش؟ الهيدروجين والأكسجين كذا، أي نعم مكون من زوجين. الكهرباء سالب وموجب، الهواء نفس العملية مكون من زوجين، كل شيء. لماذا؟ ليبين لك الله عز وجل أن هذا الكون ما يقوم بمفرده بل لابد يظهر الضعف عليه، فلا يقوم وحده إلا هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي يقوم بكل شيء ويقيم كل شيء ولا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فرد صمد. وأما خلقه فهم لا يقومون إلا بشيء يكملهم ويقيمهم. قال الله عز وجل فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، هذا الذي خلق السماء وفرش الأرض وخلقكم من ضعف وبين ضعفكم، لا تذهبوا إلى أحد سواه، فروا منه إليه، ولا أحد يفر منه إليه إلا هو سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إني أي النبي صلى الله عليه وسلم لكم منه أي من الله نذير مبين، أنذركم وأخوفكم من الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا يا إخواني أن نسارع بأن نفر إلى الله جل وعلا، والفرار منه إليه يكون بالعبودية الحق، بأن نكون من المؤمنين الصادقين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تجعلوا مع الله إلها تعبدونه فإنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وما هذه الآلهة التي تجعلونها إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها من الألوهية نصيب إلا الأسماء التي ركبتموها عليها، وإلا فلا حق لها في هذه الألوهية. إني لكم منه نذير مبين، أخوفكم به سبحانه وتعالى وأنذركم من عذابه. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبين الله عز وجل سنة من سنن المكذبين، وهي أنه ما أتى المكذبين من رسول إلا قالوا فيه إنه ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، أي رسول جاء وبعث إلى أي أمة، إلا قيل فيه إما ساحر أو مجنون. ومستمرة هذه حتى في ورثة هؤلاء الرسل من المصلحين والدعاة والله عز وجل، تقال فيهم مثل هذه الكلمات. فإذا قيل في حقك شيء من هذا، أيا كانت هذه التهمة بأي لون أو بأي لفظ يدل على التنقص منك وعلى المجازفة في اتهامك، فلا تقلق، فقد قيل في حق من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم والكوكب العظيمة من رسل الله من أول الدهر إلى اليوم. قال الله عز وجل: أتواصوا به، يعني هل وصى بعضهم بعضا بهذا الذي يقولونه ساحر أو مجنون؟ قال الله: بل هم قوم طاغون. هذه نتيجة الطغيان، نتيجة الحتمية للطغيان أنها توصل إلى هذا. فالطاغية ما يسمع ولا يخضع إلا للمحركات الداخلية الشهوانية، يريد شيء يستجيب لشهوته. فأنت ما دمت تقول له أحسنت، وأنت الملك المعظم، وأنت الفاضل، وأنت الذي على الطريق المستقيم، وأنت أحسن الخلق والناس، معجب. فإذا قلت له اتق الله، انتبه، إنما أنت بشر ويجب عليك أن تطيع الله، انتفخ وما يعقل من كلامك شيء، فيبدأ باتهامك بالسحر والكهانة والجنون وغيرها من التهم. بل هم قوم طاغون. ولذلك قال الله في سورة القلم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى رأى الإنسان نفسه استغنى لابد أن يطغى، وإذا طغى قال مثل هذا الكلام: ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل: فتولى عنه، يعني يا محمد عندما يقولون لك هذه العبارات ويصمونك بهذا الوصم لا تتشاغل بهم، لا تتشاغل بهم، ولا يكن من همك أنك تدافع: لا أنا لست ساحرا ولا مجنونا. لا تتشاغل بها، تولى عنه، اتركهم، أنت قد بلغت، أديت ما عليك. هذه التهم إياك أن تحرقك أو تؤثر على نفسيتك، إنها سنة قد كانت في المكذبين مع الأنبياء السابقين، وهي معك أيضا كما كانت مع من قبلك. فتولى عنهم فما أنت بملوم، لا تلام. قال الله عز وجل: وذكر، هذه المهمة التي بعثتك بها أن تذكر، أن تأتي بالذي عندك فتذكر. والتذكير يا إخواني من مقتضاه أنك تأتي بالشيء مرة بعد أخرى، تذكر، ما تقول الشيء مرة واحدة وتقول خلاص انتهيت، لا، التذكير من لوازمه أن يكون مرة بعد أخرى. لما أقول ذكرني يا أخي بهذا الأمر، فأنت تتصل وتذكر، أنت تتصل وتذكر، ثم تتصل وتذكر، أي تنقلني من حالة الغفلة إلى حالة الذكر واليقظة. وهذه مهمة الأنبياء، بل هذا هو الذي جاء في القرآن. يأتي التذكير بوحدانية الله في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود، إلى أن تصل إلى سورة الناس: قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. تذكير مرة بعد أخرى، وعسى أن ننجو وعسى أن نعقل. ولذلك كثير من الناس يقول: أنا كم مرة نبهت ونصحت وقلت لكن ما من سامع ولا من مجيب ولا من مطيع. نقول: ذكر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر. ولذلك لا تيأس. كم مرة يقول بعض الناس: يا أخي أنا الكلمة ذي رددت مرارا وتكرارا وقلتها لجماعة المسجد ولا لأصحابي ولا لأهل بيتي ولا لزوجتي ولا لأبنائي، والله 10 أو 20 مرة ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي هذه الذكرى سينتفع بها أهل الإيمان. ولذلك سبحان الله أنا أقول لكم عن نفسي وعن أنفسكم، كلنا الآن نعرف وجوب بر الوالدين، لكن لو حدثتكم الآن دقيقتين عن بر الوالدين كل واحد تهفو نفسه أن يطلع الآن يذهب إلى والده أو والدته أو الحي منهما ويريد أن يقدم شيئا. طيب هو استجد لك علم جديد؟ ما استجد، لكن هذه فائدة الذكرى ينتفع بها المؤمن مهما كانت، ينتفع بها المؤمن. ولماذا هو الذي ينتفع؟ لوجود الأرض الطيبة التي تحمل الإيمان، القلب الذي يحمل الإيمان هو الذي يقبل الخير الذي يأتي من الذكرى. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت هذا الخلق إلا من أجل أن يعبدوني. فإن قلت هل المقصود ما خلقتهم إلا ليعبدوني جميعا، إذن هل تحقق هذا؟ ما تحقق. فنقول إلا ليعبدوني أي طوعا وكرها، فمن الناس من يعبد الله طوعا وهم المؤمنون الصادقون، ومن الناس من يعبد الله كرها وهم سائر الخلق، لأنهم هم عباد لله ذليلون خاضعون لا يستطيعون الخروج من عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، هم مع يعني عباد مقهورون قهرا. وبهذا تكون الآية عامة صالحة للإنس والجن، المؤمن والكافر والبر والفاجر، المطيع والعاصي. أو يقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا خلقتهم وأنا أريد منهم أن يعبدون إرادة شرعية، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. إذا أراد الله شيئا شرعا لا يلزم أن يقع، ما الذي يلزم وقوعه؟ الإرادة الكونية القدرية، إذا أراد الله شيئا كونا وقدرا لا بد من وقوعه. أما إذا أراد شيئا شرعا يعني أنا أحب ذلك وأرغب فيه يا عبادي، فإنه قد يقع منهم وقد لا يقع منهم. وهذا هو الذي استظهره الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وهو أن قوله إلا ليعبدون أي هذا الذي أريده منهم، فمنهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك. قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، أنا لا أريد منهم شيئا، أنا ما خلقتهم إلا من أجل أن يعبدوني، فمن قام بها استحق جزائي العظيم، ومن لم يقم بها فله علي أن أعذبه عذابا أليما. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قوله من رزق في سياق النفي تدل على يعني تمام الاستغراق في النفي، ما أريد منهم أي شيء من الرزق لأني أنا الغني الذي بيدي كل شيء. وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الذي يكون منه الرزق، فما من أحد يرزق إلا ورزقه من ربه سبحانه وتعالى ذو القوة، أي صاحب القوة الذي بيده كل شيء وعنده كل شيء ومنه كل شيء ولا يعجزه شيء، المتين. المتانة في الشيء بمعنى عدم الانقطاع، ذو القوة الذي لا يمكن أن يقطعه شيء عما يريد، فهو ذو قوة ومتين سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقطعه عما يريد أحد، متين سبحانه وتعالى. وبعضهم قرأ ذو القوة المتين، أي القوة قوة متينة شديدة. والقراءة المشهورة ذو القوة المتين، أي الله متين سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه السورة بتهديد أولئك المعرضين عن عبوديته: فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، ذنوبا. الذنوب يراد به الدلو، يقال له ذنوب، والمقصود هنا النصيب والحظ، فإن لهم نصيبا وحظا من العذاب مثل نصيب وحظ من سبقهم من الأمم التي كذبت قبلهم. فإن قلت لما سمى النصيب ذنوبا؟ ليشبه نصيبهم من العذاب بما يكون في الدلو، فإن الدلو يأتي مرة بعد أخرى، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، ولكل أمة تكذب لها نصيب غير نصيب من سبقها. وأيضا لأن ما في الدلو يصب، والعذاب غالبا ينزل على العباد صبا، كما يأتي الماء الذي في الدلو صبا. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب، أي مثل نصيب من سبقهم، مثل ذنوب أصحابهم، فلا يستعجلون، يعني العذاب نازل بهم نازل بهم، فلا يستعجلون. ما الذي يدعوهم إلى استعجاله؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي ويل لهؤلاء الكافرين من يومهم الذي ينتظرهم، الذي قد وعده الله إياه. ملاحظوا في القرآن يا إخواني، يأتي التعليق بالاسم الموصول، لماذا؟ لكي يصلح التعليق. لماذا فإن للذين ظلموا؟ ما قال فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لو قال فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ما عرفنا لماذا، لماذا لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فلما قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لماذا؟ لظلمهم، لأنه علق الحكم بالظلم، قال الذين ظلموا. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، لماذا ويل لهم؟ لأنهم كفروا، فكذلك كل من كفر وكذلك كل من ظلم. بهذا نعرف يا إخواني أن هذه السورة العظيمة اشتملت على معان جليلة يجمعها وينتظمها أن هذه السورة سورة العبودية لله، يجب على العباد أن يلتجئوا إلى الله ويفروا إليه، وأن لا يعبدوا إلا إياه، وأن يعبدوا حق العبادة، وأن يترقوا في مدارج العبودية حتى يبلغوا درجة الإحسان، فيكونون قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وإلا يفعلوا يكونون مثل قوم لوط الذين أنزل الله عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، ومثل فرعون الذي تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، ومثل عاد إذ أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ومثل ثمود الذين عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وأنتم أيها المذكرون بهذه النعمة والذين قيل لكم فروا إلى الله، إياكم أن تكذبوا، فإنكم ما أمرتم إلا بحق، وإياكم أن تسلكوا مسالك الأمم السابقة التي ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبحان الله، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذه هي النتيجة الحتمية للطغيان، ما طغى أناس إلا كذبوا بهذه الحقائق ودفعوا هذه الآيات التي تأتي بها رسل الله من قبل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.